والذي يعني ينبغي في الرش أن يشتاق زنادق الرش أن يشتاق فيها، فإن في النفس منها شيء، وإن كان القول بجوازها له وجه لأن الطلقة واحدة واسم الله على الجميع لكن فيها شبهة، ولذلك الأولى الاحتياط وتركها، ولكن بقية الزنادق فإنه يجوز الصيد بها ويشتاق في غير المدبر لما ذكرناه. الله تعالى
جزاكم الله خيرا. فضيلة الشيخ، إذا كان هناك مصاحف في مستودع تابعة للمسجد وأراد بعض أهل الخير منها التوزيع إلى أفراد معينين أو إلى بلدة معينة يحتاج إلى تلك المصاحف فيها، فهل يجوز إعطاؤهم منها؟
كل ما أوقف على المساجد من المصاحف والفراش ونحو ذلك من الآلات كالآلات ونحوها لا يجوز لأحد أن تمتد يده عليه فيخرجه من هذا المسجد إلا بحكم من القاضي، لأن الوقف إذا خص بمسجد معين لم يحل لأحد صرفه عن ذلك المسجد إلا بقضاء القاضي، وهذا منصوص عليه في كتب العلماء، فإن الوقفية تقتضي الحث الذي يمنع من البيع ويمنع من التصرف، ويعتبر هذا المعين المحبس على هذا الشيء المعين مؤقتا به إلى قيام الساعة، لا يجوز لأحد أن يتصرف فيه، وبناء على ذلك لا يجوز إخراج المصاحف من المساجد، ولا يجوز إخراج كتب العلم التي تخص بالمسجد بعينه بمسجد بعينه، لا يجوز إخراجها إلا إذا كان الذي أوقفها على المسجد مأذونا بإخراجها للانتفاع بها، ولا يجوز أيضا التصرف في مكيفات المسجد وآلاته إلا إذا كان ذلك بإذن من ولي أمر المساجد كالأوقاف ونحوها أو كان بفتوى من القاضي بحكم من القاضي. أما تصرف الإمام وتصرف المؤذن وتصرف المصلين فإنهم يضمنون جميع ذلك، وهو تصرف في غير محله، لأن الأوقاف إذا وكلت إماما بالإمام فقد وكلته بالإمامة ولم توكله بالتدخل في شؤون المسجد العامة، شؤون المسجد العامة مردها إلى من وكل وليق به ذلك الأمر، فليس من حق الإمام أن يقول خذوا مصاحف هذا المسجد أو خذوا كراسية أو خذوا مكيفاته أو خذوا مراوحه، ليس من حقه ذلك إلا في مساجد القرى النائية التي لا تسمع لإدارة، هذا قد يتصرف فيها، والأولى مع ذلك أن يكون بحكم القضاء. كل ذلك مفرع على الأصل في الأوقاف أنه لا يجوز التصرف فيها ولا تحريكها عن محلها، ولذلك كانوا يكتبون الأوقاف ويختمونها بقولهم فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلون، فلا يجوز لأحد أن يقدم على أوقاف المسلمين في المساجد ويتصرف فيها باجتهاد. المصاحف إذا وجدت في مسجد وزاد عددها في ذلك المسجد تخبر إدارة الأوقاف وتدلها على مسجد ثان أحوج، تؤجر على ذلك لأنه من باب التعاون ومن باب النصح، وتكتب ورقات تبين فيها حقيقة هذا الأمر الزائد، المصاحف المكيفات المراوح إلى غير ذلك، أي شيء تريد أن تتصرف فيه لا بد أن تستأذن، حتى ولو كنت إمام المسجد أو كنت مؤذنا له يكون تصرفك في حدود ما طلب منك، هذا أصل ينبغي اعتباره، ولا يجوز التصرف في الأوقاف على سبيل الاجتهاد، ومن أخرج من مصحفا أو كتاب علم من مسجد يجب عليه رده، فإن تلف ذلك الذي خرج فإنه يضمن مثله ويحدثه ويوقفه على ذلك المسجد بعينه. وعلى هذا فلا يجوز التصرف كما قلنا في آلات المساجد، وهكذا بالنسبة لمصاحفها، وهكذا بالنسبة لكتب العلم الموجودة فيها، لقد كانت المصاحف تدلى في المساجد ولا يستطيع أحد أن يخرجها عن هذا المساجد، كل ذلك تورع وخوف من الله أن تمس هذه الكتب التي أوقفها أهلها رجاء الخير في هذا الموضع، وأصبح الناس يتساهلون في هذا، يأتي الشخص إلى مصاحف قد تكون مضت عليها سنة أو سنتين ويمكن الانتفاع بها ويقول أخرجوا مصاحف هذا المسجد قدمت وأنا أعطيكم مصاحف جديدة، هذا إضرار لأنه يفوت أجر من أوقفها قبله ويضايقه في الأجر، وهذا أشبه بالمضارة، بل ينبغي عليه أن يطلب مسجدا غير هذا المسجد أو يدخل المصاحف في هذا المسجد كمصاحف غيره، وأما أن تخرج المصاحف أو تخرج كتب العلم من المساجد فهذا لا يجوز، وهذا منصوص عليه في غير مسألة مسائل أوقاف المساجد، وكان العلماء رحمهم الله يجدون الضيق في الفتوى إذا قيل لهم هل يجوز هدم هذا المسجد وتجديد بنائه؟ كانوا يضيقون ذرعا، حتى كانت المساجد بعض المساجد تبلغ من القدم، ما الله به عليه كل ذلك. وقل أن يجدوا عالما يقول لهم اهدموا هذا المسجد وابنوا غيره، لأن الذي بناه أولا يرجو أجره، فما دام هذا المسجد باقي ويمكنه البقاء فليس ليد أن تمتد عليه حتى يؤذن بالسقوط ويتحقق الضر فيه، ثم بعد ذلك يؤذن. من ورع العلماء وورع السلف رحمة الله عليهم، وألف العلماء رحمة الله عليهم في تجديد المساجد رسائل وفتاوى، كل ذلك من كثرة ضيق الناس في هذه المسألة وتشدد العلماء فيها. فلذلك ينبغي أن تحترم أوقاف المسلمين، وهكذا بالنسبة للفراش تترك الفرش، وإذا كان الفراش وجدت فيه رائحة أو نحو ذلك وأردت أن تحتسب الخير خذها واغسلها بإذن من الجهة المختصة، واغسلها إذا أردت أن تتبرع اغسلها، أو استأذنهم في أن تحول إلى مسجد آخر وتفرش هذا المسجد. المهم لا يتصرف إلا في حدود ما يكون فيه تحقيقا للمصلحة بإذن من نوقف فيه هذه المصلحة، والأمر الثاني ألا يكون ذلك على وجه الإضرار بالغير، والله تعالى أعلم.
وهذا سائل يقول هل الحكم في ذلك في إخراج الكتب كتب أهل العلم في بعض الكتب التي فيها بعض البدع أو التي تضر بالعقيدة أو فيها بعض الأخطاء؟
نعم، كتب التي تضر بعقائد الناس أو فيها دعوة إلى بدعة أو إلى ضلالة هذه تخرج من المساجد، هذه الكتب لا حرمة لها، كتب البدع التي يعني تفسد عقائد الناس أو فيها أخطاء في العقيدة هذه تخرج، ولكن ينبغي أن يكون إخراجها توضع وتكتب للمسؤولين بسحبها وينبهون أيضا على وجود هذا الشيء لما في ذلك من تحقيق المصلحة، لأنه إذا تصرف الإنسان وحده يكون فائدة محصورة على هذا المسجد، ولكن إذا نبه عن العموم انتبه هذا المسجد وغيره. ولذلك ينبغي في مثل هذه أنها تسحب وتتلف ولا يجوز إبقاء عن إفساد عقائد المسلمين، والله تعالى
أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول رجل فاتته صلاة العصر حتى دخل وقت المغرب فصلى المغرب ولم يصلي العصر، فهل تلزمه إعادة الصلاة وما حكم ترتيب الصلوات؟
هذه المسألة للعلماء فيها وجهان مشهوران، من فاتته الصلاة الأولى وحضرت عليه الصلاة الثانية فهل يصلي الصلاة الأولى أولا ثم يصلي الثانية أو يبدأ بالثانية ثم يصلي الأولى؟ فأصح الأقوال أنه يبدأ بالأولى ثم يصلي الثانية، فإن صلى الثانية قبل الأولى وجب عليه قضاؤهما فيلغي الأولى فيلغي الثانية التي صلاها ويصلي الأولى ثم يصلي بعدها الثانية، لقول الله تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، فإن قوله موقوتا أي محددا لأنه من وقت الشيء إلى حدده، ومعنى ذلك أنه لا يطالب بصلاة حتى يؤدي الصلاة التي قبلها. ومن الأدلة على وجوب الترتيب أن النبي صلى الله عليه وسلم يوم الخندق لما فاتته صلاة العصر وحضرت صلاة المغرب ابتدأ بالعصر قبل المغرب مع أن وقت المغرب ضيق، ومع ذلك ابتدأ نزل إلى بطحان وتوضأ وكاد وقت المغرب أن يخرج فتوضأ للمغرب توضأ ثم صلى العصر ثم صلى المغرب ثم صلى بعدهن العشاء، وهذا أصل قوي في اعتبار الترتيب. والدليل الثالث قياس الأولى وهو النظر الصحيح، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث حذيفة في الصحيح لما فاتته صلاة الفجر لما عرف في قفوله إلى المدينة وفاتته صلاة الفجر قال أمر بلالا فأذن ثم صلى ركعتين وهي الرغيبة ثم صلى الصبح، فركب بين نافلة الصلاة فلأن يركب بين الفريضة والفريضة أولى وأحرى، أي إذا كان الترتيب بين النافلة والفرض فإنه لو فإذا كانت النبي صلى الله عليه وسلم قد راعى الترتيب بين النافلة والفرض فلأن يراعى الترتيب بين الفرض والفرض أولى وأحرى، وهذا قياس صحيح وقياس أولى، والله تعالى أعلم.
أحسن الله إليكم.
هذا بالنسبة لأحد الإخوان يقول في الآية إني أخاف الله رب العالمين، والصواب إني أخاف الله، ولعل الصواب إني أخاف الله والله شديد العقاب، أنا ما أدري يمكن لأنه من المتشابه هناك آية من حشر إني أخاف الله رب العالمين، لما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. العموم بالنسبة للآيات يحبذ جزاك الله خيرا إذا كان قرأتها إني أخاف الله رب العالمين فهذا سبق لسان وخطأ. بالنسبة للآيات في المحاضرات أو الدروس إذا حصل يعني فيها سبق لسان يكثر مثل هذا، يعني جزا الله له خير الجزاء، لأن آيات الكتاب ينبغي المحافظة عليها. ودائما إذا حصل يعني أن سمعت الآية خطأ، لأن المتشابه يكثر فيه الخطأ، وغالبا إذا تليت الآية وقصد الاستدلال بها أن الإنسان يسرح ذهنه مع الاستدلال بها فيعتمد على حفظه فربما ينتقل إلى آية متشابهة. لذلك يحسن التنبيه، وهذا أسلوب طيب، بل يجب على طلاب العلم أن يكتبوا يعني ورقة تنبيه على الأخطاء فيها، لا يجوز السكوت على هذا. فأحب أن ترتهجوا هذا النهج، جزا الله أخانا كل خير على هذا التنبيه. ودائما في الدروس أو المحاضرات إذا حصل سبق لسان في آيات أو متشابه إنه يكتب يعني في ورقة بحيث ينبه عليها فتستدرك، وإذا كان في الشريط إني أخاف الله رب العالمين فهذا سبق لسان وخطأ ويقوم. جزاكم الله كل خير. نعم.
وهذا سائل يقول: كنت في سفر فأدركت صلاة المغرب فصليت، ثم أردت أن أجمع فأصلي صلاة العشاء، فجاءت جماعة فصلت صلاة المغرب، فانتظرت حتى فرغ الإمام من الركعة الأولى ثم دخلت معه بنية صلاة العشاء، فهل هذا صحيح؟
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فتسأل أخي في الله عن فعل صلاة العشاء وراء المغرب، وهذه المسألة تعرف باقتداء المأموم بالإمام عند اختلاف نيتهما. والصحيح عند جمهور العلماء رحمة الله عليهم الذين يقولون بجواز اختلاف النية بين الإمام والمأموم أن من شرط ذلك الجواز اتحاد صورة الصلاتين، فيصح في صلي المغرب أن يصلي العصر وراء الظهر والظهر وراء العصر، ولكن اختلفت صورة الصلاتين كالمغرب وراء العشاء والعشاء وراء المغرب فلا يصح، وهذا هو الصحيح. والسبب في ذلك أن اختلاف صورة الصلاتين يؤدي إلى اختلاج الأفعال، فأنت وإن كنت ستصلي الركعتين الأخريين لأنك مسافر فإنه ستجلس بينهما، لأن الركعة الثانية من المغرب جهرية لأنها هي الثانية وهي الأولى بالنسبة لك إذا اقتديت، فإذا انتهى الإمام من هذه الثانية التي هي أولى لك فإنه سيجلس للتشهد الأوسط ثم يقوم فيسب، فتستبيح الجلوس بين الركعتين، ولا يعرف في الصلوات المفروضة والنافلة أن يستباح جلوس بين الصلاتين. ولذلك لا يصح اقتداء من يصلي المغرب وراء العشاء ولا من يصلي العشاء وراء المغرب. ولكن استثنى بعض العلماء صورة، وهي أن يأتي المقيم وراء، أن يأتم المقيم بالمسافر ويكون المسافر قد انتهى من الركعتين الأوليين، أن يدخل المقيم وراء المسافر فيصلي ركعتين فينوي المقيم بهما صلاة المغرب، فإذا سلم من الركعتين قام وجاء بركعة واحدة. قالوا هذه تستثنى لأنه لا يوجد فيها اختلاج بين الصلاتين، وهذا قول لا بأس به لأن العلة فيه منتفية، والله تعالى أعلم.
أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول إنه في كرب شديد، يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اعلم فضيلة الشيخ أني أحبك بالله، أنا شاب قد استقمت على طاعة الله عز وجل منذ الزمن، ولكن في طريقي إلى الله لم أرقب الله عز وجل في معصية، فلم أذق بعدها للطاعة من لذة، ولم أعد آنس بالله عز وجل، ويعلم الله ما أنا فيه من غم وهم من أثر تلك المعصية، فهل من كلمة عسى الله أن ينفعني بها، وهل من دعوة تعيدني إلى ما كنت عليه من لذة وطاعة؟ جزاكم الله خيرا.
إن الله تبارك وتعالى جعل للذنوب ثلاثة أنهر، أما النهر الأول فهو نهر التوبة النصوح، وأما النهر الثاني فهو نهر الهموم والغموم والبلايا، وهذان النهران في الدنيا، فإن شاء الله عز وجل للعبد تطهر بهما فإن لم يطهره هذان النهران طهره النهر الثالث وهو نار جهنم في الآخرة. فقد ذكر ذلك الإمام ابن القيم رحمه الله. فمن أراد الله أن يغفر ذنبه ألهمه التوبة النصوح، فتاب توبة نصوحا وأطلع عن ذنبه فغفر الله عنه ذلك الذنب، وإلا سلط عليه الهموم والغموم والبلايا في نفسه أو أهله وولده حتى يوافي الله جل وعلا نقيا دون ذنب. وحتى إنه إذا بقيت عليه ذنوب وحضره الموت شدد الله عليه في سكرات الموت فخرج من الدنيا نقيا من الذنوب. فإن لم يطهر هذان النهران فإن نهر الآخرة هو الثالث الذي ينتظره إن لم يعفو الله عز وجل عنه، وهو الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم من دخول العصاة من أهل الكبائر النار. فإن العبد إذا ضرب مثل جهنم ضرب الصراط على مثل جهنم، سئل الناس أن يجتازوا ذلك الصراط على قدر أعمالهم. فإذا كانت للإنسان ذنوب فإن الله يسلط عليه كلاليب النار تنهشه وتخدشه بها، فإن كانت ذنوبا كبيرة ربما كبكب في النار بأسبابها، نسأل الله السلامة والعافية. فقد يكبكب في النار بزنية، وقد يكبكب بكأس خمر، وقد يكبكب بالمداومة على الغيبة والنميمة والكلام في الناس والطعن في أعراضهم وأذيتهم وتتبع عوراتهم ونحو ذلك من المظالم والمآثم، نسأل الله العظيم أن يسلمنا وإياكم منها. فهذه ثلاثة أنهر. فإن وجدت أخي في الله في نفسك أنك نادم وأنك متألم وأن هذا الذنب الذي أصبته قد أعقبك الله بعده الندم والألم، فأحسن الظن بالله جل وعلا. فقد كان العلماء رحمهم الله يستدلون على توبة الله على العبد بوجود الندم البالغ بعد الذنب، ولذلك يعد من رحمة الله بالعبد أنه إذا فعل الذنب أدركه بلطفه فسلط عليه الهم والغم، فلا يزال نادما عن ذلك الفعل حتى يغفر الله له ذلك الذنب. ومن أهل المعاصي من يبقى معه الهم والغم إلى أن يتوفاه الله، فيغفر الله له عند أول هم وغم، ويبقى جميع همه وغمه طيلة الحياة رفعة درجة له عند الله جل جلاله. ولذلك ذكروا أن العبد قد يذنب الذنب فيجعله نصب عينيه، فلا يزال إذا تذكره احتقر نفسه وأسرب عليها واحتقرها في ذنب الله جل وعلا حتى يبلغه الله جل وعلا بهذا الاحتقار أعالي المراتب. فأوصيك أخي بالله إذا وجدت الندم في قلبك أن تحسن الظن بالله جل جلاله، وأن تعلم أن الله تبارك وتعالى ما قذف في قلبك هذا الندم وهذا الألم إلا وهو يريد بك الخير، وأن تعلم أن لله نفحات ورحمات. فإن وجدت أن المعصية قد أثرت في عبادتك فليكن هذا من أبلغ الأسباب التي تدعوك إلى ترك هذا الذنب وإلى الإكثار من الاستغفار منه، فلعلك أن تكثر بالاستغفار حتى يجعل الله لك من كل هم به فرجا ومن كل ضيق وبلاء عافية ومخرجا. فأكثر من الاستغفار وتذكر هذا الذنب على سبيل لا تيأس به من رحمة الله ولا تقنط فيه من روح الله. ولذلك أوصيك بحسن الظن بالله جل جلاله. والوصية الأخيرة أن الإنسان إذا وجد بعد الذنب مرارة أن يستعطف الله جل وعلا وأن يسترحمه، ألا وإن من أعظم الأسباب التي يسترحم فيها العبد ربه أن يحسن إلى الناس وأن يرحمهم كالعطف على الأيتام والأرامل، فإن ذلك يذهب غضب الرب، والصدقة عليهم توجب دفع البلاء وكذلك زوال غضب الله عن العبد. قال صلى الله عليه وسلم إن الصدقة تطفئ غضب الرب كما يطفئ الماء النار. فأكثر من الصدقات وارحم الناس، وأكثر من الإحسان إلى الضعفة والأيتام والأرامل والبائسين والمحتاجين، فإن هذه من الأسباب التي تنشرح بها الصدور وتغفر بها الذنوب ويحصل فيها للإنسان من انشراح الصدر خير كثير. فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يمن علينا وعليكم بالاستقامة إلى الممات، وأن يجعلنا وإياكم من عباده الصالحين، وأن يحشرنا وإياكم في زمرة المتقين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا.